اقرأ بقراءة خلف عن حمزة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلي عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك يوم الأحد الموافق للثاني من شهر صفر لعام 39 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وقرأنا بالدرس الماضي قوله سبحانه وتعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل هنا مستأنفا الكلام وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. الآن هذا استئناف لماذا؟ لبيان ماذا يا شباب؟ ها؟ لبيان صفة الكافرين، لأن الكلام السابق أليس كذلك عن صفات المؤمنين، وإن كان في ثناياها ذكر للصفات الكفار مثل قوله سبحانه وتعالى وإن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئاتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. ثم قال سبحانه وتعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إذن هناك صفات سبقت للكفار وصفات الأغلب أنها كانت للمؤمنين. لاحظوا أنه الآن من هنا فما بعدها سيذكر الله عز وجل صفات للكفار استحقوا بها العذاب. ما فائدة إدخال الآن صفات الكفار بين صفات المؤمنين؟ لو سألتكم هذا السؤال ما فائدة إدخال صفات الكفار بين صفات المؤمنين؟ الله عز وجل وصف عباده من أول السورة إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، صح؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، صح؟ فالآيات التي فيها صفات المؤمنين الآن لماذا دخل بينها صفات الكافرين؟ سبق ذكرناه لكم يا شباب، ما لكم؟ أيوة، ها، أولا لتجنبها، وثانيا إيه، من باب المقابلة، من باب المقابلة. الآن صفة المؤمن الصادق أليست تتبين أكثر إذا عرفنا صفة الكافر؟ واضح، الذي يعرض عن الآيات، يصم آذانه عن الآيات، يصم قلبه عن الآيات، فهمتم؟ فإذا تتضح صفات، يعني يتضح الفرق بين المطيع وبين العاصي بمعرفة صفات الفريقين. وهذا من المقابلات، وهذا من معنى قول الله عز وجل عن القرآن أنه مثاني، فهمتم؟ أنه يذكر الشيء فيه ويذكر ما يقابله. فإذا ذكر الجنة ذكر النار، وإذا ذكر النار ذكر الجنة، وإذا ذكر الكفار ذكر المؤمنين، وهكذا، فهمتم الصورة؟ فإذا من تمام إحكام هذا الكتاب العظيم اللي هو القرآن الكريم أن جعله الله عز وجل ماذا؟ مثاني، بحيث أن هذه الأمور تثنى فيه، فيذكر الشيء ويذكر ما يقابله. ففائدته أولا تمييز هذه الصفات بعضها عن بعض، فتكون صفات المؤمنين واضحة عندك، وهي التي تتطلبها، وهي ذات الهمة العالية، أليس كذلك، والمنزلة الرفيعة، فأنت تبحث عنها. وتكون صفات الكفار أيضا واضحة، بحيث أنك تجتنبها وتحاول أن تسد كل طريق أو باب يوصلك إليها. هل هذا واضح يا شباب؟ ترى هذا باب مهم جدا أن ننتبه له. تفضل. نعم نعم، فأنا مقصدي أنه نعم، مثل ما ذكرت أنت قبل قليل، أنها تذكر لتجتنب، أو تذكر ليبتغى ما يقابلها، واضح؟ وهذه يعني سمة من سمات هذا القرآن، ووصف من أوصاف هذا القرآن، بل هو وصف من أوصاف الشريعة عموما، واضح؟ أنه إذا ذكر الخير يذكر الشر، وإذا ذكر النجاة تذكر الهلاك، وإذا ذكر العذاب يذكر النعيم. فتكون النفس دائما بين إيش؟ ها، بين خوف مما يهلكها، وبين طلب ورجاء لما يسعدها. وهذا لا شك أنه من أعظم الحادي على ماذا؟ على الالتزام والثبات على دين الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الثابتين. قال الله سبحانه وتعالى هنا بعد وصفهم بمكرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وما أرادوا به، ويعني أيضا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ينشغل بذلك المكر، جميل، يعني أن لا ينشغل بمقابلة ذلك المكر، بل يكل أمره إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو خير الماكرين وهو خير الكائدين سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل عنهم هنا: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا. لاحظتم هناك إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، صح، وهم يستبشرون. هنا إذا تتلى عليه آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. طيب ما الذي يمنعهم أن يقولوا مثله إذا كانوا يتحدون؟ لا، إذا كانوا يتحدون إلى أن يأتوا بمثله، وهم يقولون في المقابل لو نشاء لقلنا مثل هذا، يعني هذا الكلام ليس بالصعب المنال، مفهوم، أسلوبه معروف، واضح؟ أيوة. فالذي يمنعهم عنه هو العجز، فالذي يمنعهم عنه هو العجز، لأنهم يدركونه ولكنهم لا يستطيعونه، واضح؟ يدركونه ولكنهم لا يستطيعونه. ولذلك قولهم هنا لقلنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، دليل على أن القرآن من جنس كلامهم ولا لا؟ من جنس كلامهم، ولذلك هم يعرفونه، قصة قصة موجود عندهم، قسم قسم، خبر خبر، إنشاء إنشاء، قصر قصر، فهمتم؟ تأكيد حصر إلى غير ذلك، جميع الأساليب الموجودة في العربية موجودة في القرآن، فهو من جنس كلامهم، ولذلك هم يتذوقونه، واضح؟ ويفرحون بسماعه. طيب لماذا لا يستجيبون له؟ منعهم الكبر. طيب لماذا لا يقولون مثله وقد تحداهم بأن يقولوا مثله، وهم يزعمون أنهم يستطيعون أن يأتوا بمثله، وهم يزعمون أنه أساطير الأولين، وهم يزعمون أنه شعر، وهذه الأشياء في مقدورهم ولا ليست في مقدورهم؟ فيهم الشعراء وفيهم القصاصون وفيهم وفيهم، أليس كذلك؟ إذن فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وهذا أبلغ ما يكون الإعجاز، أن تكون تتحدى بالشيء الذي تستطيعه، أما أن تتحدى بالشيء الذي لا تستطيعه فهذا لا شك أنه تعجيز، لا شك أنه تعجيز، يعني حكم عليك مباشرة. وإنما أن تتحدى بالشيء الممكن المقدور عليه الذي أنت تتشوق له وتتشوف له، ثم لا تستطيع، فهذا لا شك أنه يحكي غاية العجز، يحكي غاية العجز. ثم قالوا إن هذا إلا أساطير الأولين. ثم قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فجعل الله عز وجل لهم أمانين، الأمان الأول أنهم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يعذبهم وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من أمة عذبت إلا وقد أخرج رسولهم من بين ظهرانيهم. فإذا وجود الرسول بين الأمة لا شك أنه أمان لها في كل وقت، وهذا ليس خاصا بنبينا صلى الله عليه وسلم، وإن كان الخطاب هنا خاصا له. واضح؟ أنا أسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. فإذا ما من نبي قد أهلك قومه إلا وقد أخرج من بين ظهرانيهم، يعني لا يهلكون حتى يخرج نبي من بين ظهرانيهم، كما حصل لنوح وهود وصالح وشعيب، وكذلك أيضا للوط ولنبينا صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. طيب نرجع الآن إلى كلام ابن كثير رحمه الله. لا 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 يلزم، واضح، لكن وصف حال، وصف حال لهم أن الله عز وجل لا يعذبهم حال استغفارهم، واضح. لكن كما قال سبحانه وتعالى إذا أردنا أن نهلك قرنية أمارنا مترفيها ففسقوا فيها فتركوا الاستغفار، فهمت؟ إذا أراد الله عز وجل إهلاك قرية إيش جعل سادتها وكبراءها يعرضون، فيعرض الناس معهم فيهلكون. وهذا دليل على أن من قام بشيء من العبادة أنه يستحق، ها يستحق الأمان من الله عز وجل حتى ولو كان مقصرا. وهذا أدعى إلى أن الإنسان يكون أقرب إلى التوبة والاستغفار والإنابة، لأن الله عز وجل يدفع بهذه التوبة والاستغفار والإنابة عنه عقوبة ما يقع فيه هو أو ما يقع فيه غيره ممن حوله من المعاصي. طيب العموم نرجع للآيات. يقول ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن كفر قريش وعتوهم وتمردهم وعنادهم ودعواهم الباطل عند سماع آياته إذا تتلى عليهم أنهم يقولون قد سمعنا، واضح؟ طيب ماذا يلزم من السماع؟ الاستجابة، أليس كذلك؟ لكنهم لا يريدونها، وإنما فروا من أن يقولوا قد سمعنا فاستجبنا إلى أن يقولوا قد سمعنا ولو نشاء لقلنا مثل هذا. يعني إن الشيء الذي تقوله ليس بشيء جديد بالنسبة لنا لأننا نستطيع أن نقول مثله، فهمتم؟ فهم أرادوا تهوين شأنه بإيش؟ حذف الجواب المستلزم للسماع. ولا شك أن هذا من أعظم ما يكون من ماذا؟ من المكر والاستهزاء، من المكر والاستهزاء. فهم يعرفون أنهم يلزمهم أنهم إذا سمعوا أن يستجيبوا، فأرادوا أن يصرفوا عنها عما يلزمهم إلى الشيء الذي يريدون أن يلزموا به غيرهم أو أن يريدون أن يصدوا به غيرهم عن هذا القرآن الكريم. يقول قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، قال وهذا منهم قول بلا فعل. لماذا؟ لأن الله عز وجل تحداهم فأتوا فليأتوا، فهمتم؟ في الآيات الأربع ولا الخمس؟ ها شباب ثلاث؟ لا لا ما تنقص عن أربع. طيب في أربع آيات، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين في سورة الطور، أليس كذلك؟ وفأتوا بسورة مثله في سورة يونس، وفأتوا بعشر سور مثله مفتريات سورة هود، وفأتوا بسورة من مثله في سورة البقرة. بقي عندنا الآية الخامسة وهي آية الإسراء، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. فهي مثل فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لا يأتون مثل ولن تفعلوا، فهمتم؟ أي فهذه خمس آيات كلها فيها التحدي الصريح، فيها التحدي الصريح بأن يأتوا بقرآن مثل القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء منه. طيب يقول رحمه الله وهذا منهم قول بلا فعل، وإلا فقد تحد غير ما مرة أن يأتوا بسورة من مثله فلا يجدون إلى ذلك سبيلا، وإنما هذا قول منهم يغرون به أنفسهم أو يغرون به أنفسهم ومن اتبعهم على الباطل. وقد قيل إن القائل لذلك هو النضر ابن الحارث لعنه الله، كما قد نص على ذلك سعيد بن جبير والسدي وابن جريج وغيرهم، فإنه لعنه الله قد كان قد ذهب إلى بلاد فارس وتعلم من أخبار ملوكهم رستم وأسفنديار، ولما قدم وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله وهو يتلو على الناس القرآن، فكان إذا قام صلى الله عليه وسلم من مجلس جلس فيه النضر فحدثهم من أخبار أولئك، ثم يقول بالله أيهما أحسن قصصا أنا أو محمد. فهمتم؟ هذا القول متوجه على أي جزء من الآية؟ لو نشاء لقلنا مثل هذا؟ لا. إيه؟ إن هذا إلا أساطير الأولين. والعلماء رحمهم الله هنا اختلفوا، هل قوله سبحانه وتعالى هنا إن هذا متصل أو منفصل؟ فإن قلنا أنه متصل فيكون إيش؟ ها، كالصفة الكاشفة لقوله لو نشاء لقلنا مثل هذا، يكون أيوة أن هذا قول قد قاله الأولون قبله ولو شئنا لقلنا مثله. فهمتم؟ وهذا الوجه ضعيف، لأن حمل الآية على أنها تكرار في المعنى ضعيف. الأصل هو حمل الآية على المعنى الجديد، يعني كأنهم قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا، جميل، بل هذا أساطير الأولين. ولذلك يقولون إنه لقول كما قال الله عز وجل لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فهم قالوا عنه شعر وقالوا عنه كهانة، والفرق كبير بين الشعر وبين الكهانة، واضح؟ أيوة. كذلك أيضا هنا الفرق كبير بين ما يقولونه هم وبين ما كتبه الأولون فهذه الآثار التي عن النضر ابن الحارث وغيره هي متسلطة على ماذا؟ إن أساطير الأولين، فهو يحكي لهم تلك الأساطير ويقول هل أنا قصصي أحسن أو قصص محمد صلى الله عليه وسلم. فهمتم الصورة؟ جيد. يقول نعم. قال ولهذا لما أمكن الله تعالى منه يوم بدر ووقع في الأسرى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضرب رقبته صبرا بين يديه، يعني أن يقتل. قال ففعل ذلك ولله الحمد. وكان الذي أسره المقداد بن الأسود كما روى ابن جرير عن سعيد بن جبير قال قتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر صبرا عقبة بن أبي معيط وطعيم بن عدي والنضر بن الحارث، وذلك لشدة عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وكثرة ما كانوا يمكرون ويصدون به عن سبيل الله تعالى، بخلاف غيرهم من الأسرى الذين فاداهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قتل وهو أسير وهو ينظر، هذا المقصود صبر. نعم. ها سمعت ايش؟ لا ليس هو. نعم، هذاك ذكروني. يقول هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قد سمعت شعره في فاتركوه، يعني فتركه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مدح النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك. لا، ها، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قتله صبرا، قتل يوم بدر. نعم. فقال فلما أمر بقتله صلى الله عليه وسلم قال المقداد يا رسول الله أسيري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان يقول في كتاب الله عز وجل ما يقول، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله، فقال المقداد يا رسول الله أسيري، فقال نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أغني المقداد من فضلك، فقال المقداد هذا الذي أردت. قال وفيه أنزلت هذه الآية وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. قال ومعنى أساطير الأولين هو جمع أسطورة، أي كتبهم اقتبسها. فهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في آية سورة الفرقان قال فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، يعني زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يكتبها وأنها تملى عليه من صحف الأولين أو من صحف المتقدمين. وهذه الشبهة كما تعرفون يرددها الآن كثير من المستشرقين أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم من أهل الكتاب وغير ذلك، فهي يعني تثور بين الحين والآخر، والله عز وجل قد جعل علامة واضحة على كذبه مثل هذا ماذا؟ أمية النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يقرأ ولا يكتب، ولم يكن بمكة من أهل الكتاب ولا من تلك الكتب التي تقرأ غير شيء يسير كهذا الذي جاء به النظر، فلم يكن يعرف أنه يقص عليهم أحد قصص غير النظر. وكذلك إيش رجل نصراني أعجمي لا يحسن العربية، بل هو حداد كان يشتغل بالقرب من الصفا، فهو لا يفهم من الناس إلا ما يحتاجه في صنعته، يعني لم يكن يجيد العربية، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجيد الرومية التي يتكلم بها ذلك الأعجمي، كما قال الله عز وجل أعجمي وعربي. الذي يلحق أعجمي يعني واضح يا شباب. فأنا مقصدي لما يطرح عليك غدا أي شخص أو تقرأ مقالة أو تسمع برنامج إذاعي أو غير ذلك أو يأتيك مقطع وفي مثل هذه الشبهات، جميل أنت تجيب عنها بما أجاب الله عز وجل عنها، ما تحتاج إلى كلام كثير ولا إلى ما نسميه لف ودوران. واضح؟ نعم. والجواب عن مثل هذه أنه هاتوا أساطير مثل القرآن لا بأس، إيش المشكلة؟ قل فاتوا بعشر سور مثلي مفتريات، أنتم تقولون مفترى، هاتوا عشر سور مفتريات، المسألة ليست صعبة، يعني أنا قصدي في مقام الجواب، يعني فما يحتاج أنك تقول لا هو ليس مفترى وهو ما له علاقة، وتعالوا نقارنه في التوراة ونقارنه في الإنجيل ونقارنه بما في كتب الهند مثلا وبما في كتب فارس، ما هذا الكلام لا تحتاج إليه. دائما يقولون إذا كفاك الجواب الجملة فلا حاجة إلى أن تدخل في التفصيل، خذوها قاعدة في رد الشبه عموما، إذا كفاك الجواب جملة فلا تحتاج أن تدخل في التفاصيل. ليش؟ لأن الذي يناقشك سيبدأ يناقشك في التفاصيل وينسى أصل المسألة أصلا، يعني أثبت أنت الشبهة ثم بعدين تعال نناقشها، جميل. فأنت تنسف له أصل الشبهة، أنت تقول أساطير الأولين، تقول أخذوا من التوراة أخذوا من الإنجيل، هاتوا من التوراة سورة مثله، وهاتوا من الإنجيل سورة مثله، هاتوا من كتب اسفنديار ولا كتب الهند ولا غيرهم سورة مثله، خلاص انتهى الموضوع، هنا أنت تقفل الباب، ما يحتاج أنك تدخل في التفاصيل. واضح الصورة عندكم؟ فهذه قاعدة مهمة جدا تستفيدونها. يقول ومعنى أساطير الأولين جمع أسطورة، أي كتب مقتبسة فيتعلم منها ويتلوها على الناس. قال وهذا هو الكذب البحت كما أخبر الله عنه في الآية الأخرى، وقالوا أساطير الأولين اكتتبا فيتملى عليه بكرة وأصيلة. إيش كان الجواب؟ قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما، يعني فرق كبير بين ما تدعونه وبين الذي أنزله الله الذي يعلم السر في السماوات وفي الأرض سبحانه وتعالى، أي لمن تاب إليه وأناب فإنه يتقبل منه ويصفح عنه إنه كان غفورا رحيما. ختام في آخر الآية مثل الدعوة أنه اتركوا الكذب واشتغلوا بالحق فإن الله عز وجل غفور رحيم. واضح الصورة؟ وهذا الآن لا شك أنه من قوة الجواب، من قوة الجواب أنك مو تجيب عنه، بل تجيب عنه تعطيه النتيجة مباشرة. قال وقوله سبحانه وتعالى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم، قال هذا من كثرة جهلهم وشدة تكذيبهم وعنادهم وعتوهم، وهذا مما عيبوا به، وكان الأولى لهم أن يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له ووفقنا لاتباعه، صح ولا لا؟ ولذلك الله عز وجل إيش قال في سورة يونس؟ ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم لقضي إليهم أجلهم، لكن الله عز وجل إيش أحلم منهم، هم يسألون العذاب لأنفسهم والله عز وجل يمهلهم لعلهم يتوبون لعلهم يرجعون، الله المستعان. قال ولكن استفتحوا على أنفسهم واستعجلوا العذاب، نسأل الله العفو والعافية، وهو تقديم العقوبة كقوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون، وقال تعالى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، وقوله سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، وكذلك قال الجهلة من الأمم السالفة كما قال قوم شعيب له فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، وقال هؤلاء اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. قال وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال هو أبو جهل بن هشام قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال قتادة في قوله: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية، قال: قال ذلك سفهة هذه الأمة وجهلتها، فعاد الله بعائدته ورحمته على سفهة هذه الأمة وجهلتها. يعني الله عز وجل أحلم وأصبر منهم، الله عز وجل أحلم وأصبر منهم على أنفسهم. ولهذا ينبغي أنه حتى العبد المؤمن ما يقول: اللهم ما كنت معذبي به فعجله لي، واضح؟ أو يقول: اللهم مثلا عاقبني بما أستحق. مثل هذه الأقوال لا تنبغي للعبد المؤمن، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. بل تسأل الله عز وجل دائما الرحمة والحلم والعفو والمغفرة مهما كان، مهما كان. يعني أحيانا الإنسان يقول هذه الأشياء في مقام الغضب أو في مقام، يعني إن صح التعبير، شدة الخوف، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا، وهذا الحديث في صحيح البخاري. قال: وقوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد قد، يعني خلاص وقفوا هنا، ما في داعي تقولون ما بعدها، لأن التي بعدها شرك. فهمتم؟ لأن كلامهم الآن هذا يوافق ولا ما يوافق؟ يوافق الشريعة ولا ما يوافقها؟ يوافقها. فهمتم؟ أي لأنهم هم يقولون بعد ذلك: إلا شريكا تملكه وما مالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد قد، يعني وقفوا هنا، وقفوا هنا، هنا كلام سليم متفقين عليه، واضح. وهذا أورده ابن كثير. لماذا؟ ها، ليش أورده ابن كثير؟ لازم تفهمون ابن كثير يا شباب. أيوة تفضل. لا، ليبين معنى الاستغفار الذي حماهم الله عز وجل به من تعجيل العقوبة، أن هؤلاء القوم عندهم شيء مقبول مثل قولهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. فهذا الآن مقبول ولا ما هو مقبول؟ مقبول. فهمتم؟ فمقصود ابن كثير رحمه الله من إيراد هذا الحديث هو ماذا؟ هو بيان ما كان عندهم من الحق، أو ما كان عندهم، خلونا نقولها، من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الحق، واضح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هل أنكر جميع ما عليه المشركون، ها، أو أنكر ما خالفوا فيه التوحيد؟ أنكر ما خالفوا فيه التوحيد، كعبادة الأصنام ودعوة غير الله والذبح لغير الله والاستقسام بغير الله، فهمتم، والطيرة إلى غير ذلك. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مسائل، لم ينكر عليهم كل شيء، واضح. لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم كل شيء، فما كان عندهم من حق فهو يبقى حق، لا يغيره ولا يدنسه، لا يدنس هذا الحق ولا يغيره، أن كان الذي يعتقد به يعتقد بأمور أخرى، واضح. وإنما يجب إزالة تلك السيئات وتلك المنكرات التي هم عليها. هذا مقصود ابن كثير من قوله، يعني كأنه يريد أن يفسر قوله: وهم يستغفرون، يعني وهم لهم حسنات، فلهم استغفار، لهم توحيد، لهم أعمال صالحة، فالله عز وجل لا يعذبهم حتى إيش؟ يتركوا ذلك. وهذا واضح كما ذكرت لكم في مثل قوله سبحانه وتعالى: إيش؟ إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. نعم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد قد، ويقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، ويقولون: غفرانك غفرانك. قال: فأنزل الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الآية. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، واضح صح ولا لا؟ وذكرت لكم أن هذه سنة الله عز وجل الكونية مع جميع الأنبياء، لم يعذب قوما وفيهم نبيهم، بل يخرج نبيهم من بين ظهرانيهم ثم يعذبهم، واضح الصورة؟ فهمتموها هذه؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. طيب، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، قال ابن عباس: كان فيهم أمانان، النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الاستغفار. إيش يسمى هذا؟ تفسير ولا تدبر ولا استنباط ولا إيش؟ لا، ليس استنباط، هذا تدبر. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالأمانان واضحان في الآية ولا لا؟ فابن عباس مع أن هذا في المشركين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذهب، فبقي لكم أمان واحد وهو الاستغفار. فابن عباس الآن ينزل هذه الآية على العموم، ينزل هذه الآية على العموم، فهو تدبر. واضح الصورة عندكم؟ تؤخذ من المعنى الإجمالي للآية. طيب، لا شك أن أعظم، نعم لا شك أن أعظم الاستغفار التوحيد، هذا لا خلاف. يقول: وقال الضحاك وأبو مالك: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني المؤمنين الذين كانوا بمكة وهم يستغفرون. من الضمير هم يعود على من؟ لا، على قول الضحاك وأبو مالك هنا يعود على المؤمنين، يعني وفيهم من يستغفر الله سبحانه وتعالى. فهمتم؟ إيه، من المؤمنين الذين لم يستطيعوا الهجرة أو قبل الهجرة، لم يستطيعوا الهجرة كما في آيات سورة الفتح، أليس كذلك؟ نعم. طيب، يقول: يعني المؤمنين الذين كانوا بمكة. وقال ابن عباس: إن الله جعل في هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين مجارين من قوارع العذاب ما دام بين أظهرهم، فأمان قبضه الله إليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وأمان بقي فيكم قوله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني غريب أن أحمد شاكر كرر يعني الأثر، فهمتم؟ مع أنه عادته أنه لا يكررون. قال: وروى الإمام أحمد والحاكم عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فما كان جواب الرب؟ قال: فقال الرب: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ها ما استغفروني. ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجه. بن كثير ليش أورد هذا الحديث؟ فضل الاستغفار في دفع العذاب، فضل الاستغفار في دفع العذاب. طيب، قال الله تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. قال ابن كثير: يخبر تعالى أنهم أهل لأن يعذبهم، أنهم أهل لأن يعذبهم، يعني هم يستحقون العذاب. يعني بما استحقوا العذاب وبما استحقوا رفع العذاب؟ ها يا شباب، استحقوا العذاب بكفرهم وصدهم عن سبيل الله، صح ولا لا؟ واستحقوا رفع العذاب أو دفع العذاب وجود النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ووجود الاستغفار، سواء قلنا الاستغفار منهم فهو يعني يقبل منهم ولو شيء يسير، ولو يعني كان في مقابله شرك، أو نقول وفيهم من يستغفر من المؤمنين الذين حبسهم العذر فلم يستطيعوا الخروج من بين ظهرانيهم. واضح الصورة؟ واضحة؟ ها؟ لا، وهم يستغفرون، فهمت؟ لو قال وأنت تستغفر نعم، لكن قال وهم يستغفرون، فأسند الاستغفار إليهم. هذا في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم الآن هذه الآيات في المدينة، فهمت؟ ولذلك قلت لك إن قول الضحاك وأبي مالك هذا لما قال وهم يستغفرون يعود على المؤمنين، قلت لك المؤمنين الذين حبسهم العذر فلم يستطيعوا الهجرة إلى المدينة كما في آيات سورة الفتح. واضح؟ لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذن مخالطة هؤلاء المؤمنين للكفار هي التي منعت العذاب الأليم عن الكفار، فهمت؟ لو تزيلوا لعذبنا الذين يعني لو تمايزوا أو انفصلوا عنهم. أنا قلت لك آية لو تزيلوا لعذبنا الذين كآية سورة الفاتح يعني تؤيد هذا القول، تؤيد هذا القول. لكن عموما نحن يعني هل استغفار المشرك ينفعه أو لا ينفعه؟ هذا أمره إلى الله، الله أعلم يعني ينفعه أو لا ينفعه. لكن الآن الذي يهمنا هو ما ذكره ابن عباس، إن الله عز وجل جعل لنا أمان من العذاب، حتى لو كثر الفسق فينا، حتى لو كثر الخطأ فينا، حتى لو قصرنا في العبادة، جعل لنا أمانا في الاستغفار. لا لا لا، ليس هذا، ليس هذا. هذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن التي تقع في آخر الزمان والخسف، فقالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: أنا أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر فيهم الخبث. وفي الحديث الآخر: ثم يبعثون على نياتهم. واضح؟ لكن المقصود الآن أن الله عز وجل يدفع عن الناس العذاب باستغفارهم. فهذا الآن أصبح أمان ولا لا؟ متى يتخلف هذا الأمان؟ لا شك أن له حد يتخلف عنده، واضح؟ فتجمع بين الآية، يعني بين ما ورد في هذه الآية وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبين ما ورد في الحديث الآخر أن أهلكوا وفينا الصالحون. طيب، يقول يخبر تعالى أنهم أهل لأن يعذبهم، ولكن لم يوقع ذلك بهم لبركة مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، ولهذا لما خرج من بين أظهرهم أوقع الله بهم بأسه يوم بدر، فقتل صناديدهم أو فقتل صناديدهم أو فقتل صناديدهم وأسر سراتهم. وأرشد تعالى إلى الاستغفار من الذنوب التي هم متلبسون بها من الشرك والفساد، وقال قتادة والسدي وغيرهما: لم يكن القوم يستغفرون، ولو كانوا يستغفرون لما عذبوا. واختاره ابن جرير: فلولا ما كان بين أظهرهم من المستضعفين من المؤمنين المستغفرين لوقع بهم البأس الذي لا يرد، ولكن يعني ولكن الله دفع عنهم بسبب أولئك، كما قال تعالى في يوم الحديبية: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال روى ابن جرير عن ابن أبزة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فأنزل الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ابن أبزة هذا من هو؟ أيوة، تابعي ولا صحابي؟ تابعي. إذن هذا الحديث مرسل. نعم، أنا بس هذا الذي أردت. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأنزل الله: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال: وكان أولئك البقية من المسلمين الذين بقوا فيها مستضعفين، يعني بمكة، يستغفرون. فلما خرجوا أنزل الله: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه. قال: فأذن الله في فتح مكة، فهو العذاب الذي وعدهم. وروي عن ابن عباس والضحاك وغير واحد نحو هذا. هل هذا واضح؟ إيه؟ أنهم وهم يستغفرون ليس استغفار المشركين، أيوة، لأن العمل إذا خلطه شرك لم ينفع. قال: وقد قيل إن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، على أن يكون المراد صدور الاستغفار منهم أنفسهم. قال عكرمة والحسن البصري قال في الأنفال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فنسختها الآية التي تليها: وما لهم ألا يعذبهم الله، إلى قوله: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فقوتلوا بمكة فأصابهم فيها الجوع والضر. وعن ابن عباس: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ثم استثنى أهل الشرك فقال: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. لا، ليس قولا ثالثا. كل هذا كله تأييد للقول الثاني، لكن على ماذا تحمل وهم يستغفرون إذا قلت أنهم متصل؟ لا، يعني أنهم وهم يستغفرون، جميل، إلا أن المستحق للعقوبة منهم الذين يصدون عن المسجد الحرام ويشركون به، فهمتم؟ فيكون استثناء. فإذن الله عز وجل لا يعذبهم وهم يستغفرون إلا الذين أشركوا، فهمتم الصورة؟ أيوة. فاعتبروا أن الآية التي بعدها مقيدة لها فسموها ناسخا، قالوا نسختها، هذا من باب التقييد ليس من باب النسخ، جميل، أو من باب الاستثناء كما قال ابن عباس، واضح الصورة عندكم؟ إذن الآن لو قلت لكم وهم يستغفرون، الضمير يعود على من؟ يكون عندكم قولين، معليش انتبهوا، يكون عندكم قولين: وهم يستغفرون يعني أهل مكة كلهم، فالله عز وجل لا يعذبهم وهم يستغفرون، جميل، ثم استثنى فقال: إلا الذين أشركوا وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. أو نقول قيدها بأن المشرك يعذب حتى لو كان يستغفر، واضح؟ الآية التي بعدها فأخرجتهم من العموم الوارد في قوله وهم يستغفرون. فإذن بقي من؟ بقي المؤمنين المستضعفين في مكة. أو نأتي إلى القول الثاني أن وهم ضمير يعود على المؤمنين المستضعفين الذين في مكة، وهم هنا غير مذكورين، فهذا ضعيف من جهة عودة الضمير، لأنك الآن تعيد الضمير على شيء مفهوم في الذهن لكنه غير موجود في الذكر. أيوة واضح واضح. فإذا يكون القول الأول أقوى ولا لا؟ أنه أنها قيدتها الآية التي بعدها أو استثنت منها الآية التي بعدها، لا شك أنه أقوى، لأنه يجمع بين القوة في اللغة والقوة في المعنى. واضح. أما الثاني فهو قوي في المعنى لا إشكال، وآية الفتح آية سورة الفتح واضحة جدا، لو تزيلوا لعذبنا الذين، واضحة جدا فيه، أليس كذلك؟ لكن إعرابا صعب، لأنك ستعيد الضمير الآن وهم يستغفرون على شيء لم يرد له ذكر، لم يرد له ذكر أصلا، لأن المستضعفين هنا لا ذكر لهم في سورة الأنفال أصلا. فهمتم قصدي المسلك؟ هذا يسمى توجيه التفسير، هذا الفن يسمى توجيه التفسير. فأنت الآن توجه أقوالهم، واضح الصورة؟ فتوجه القول على من قال بالتقييد، وتوجه القول على من قال بالاستثناء، وتوجه القول على من قال بالعموم، وتوجه القول على من قال بالمؤمنين المستضعفين. أيوة أيوة هذا هو. قال الله عز وجل: ما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياءهم. فهمت؟ لا ما يشمل كل أهل مكة، لأن فيهم الآن المؤمنين المستضعفين الكفار طبعا، هذا هم الآن الذين في مكة أحد رجلين، يا كافر يصد عن سبيل الله يا مؤمن مستضعف، لأن المؤمن الذي غير مستضعف هاجر خلاص، والهجرة كانت واجبة عليهم. واضح. كما أخذنا في آية سورة النساء: إلى المستضعفين من النساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. واضح. ولذلك اختلفوا هل وجد من هؤلاء المستضعفين أحد حين فتح مكة أو لا، والآثار اللي قبل قليل تدل على أنه لم يبقى أحد من المستضعفين عند فتح مكة، لأن آخر المستضعفين الذين خرجوا في وقت غزوة في وقت يعني بعد غزوة أو بعد صلح الحديبية. فهمت؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد الرجال ولا يرد النساء، والرجال ماذا فعلوا؟ قصة أبي جندل وغيره، أيوة ذهبوا وجلسوا في سيف البحر. أي نعم. فجاء المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يقبلهم وأن يرد كيدهم عنهم. يعني أنا مقصدي أنه هناك قول لأهل العلم بأنه لم يبقى أحد من المستضعفين وقت فتح مكة، وهناك من يقول بقي. على العموم الأمر يعني هذا مرجعه للسيرة، لكن أنا مقصدي أنه حتى تفهموا الآيات التي هنا قال: فقوتلوا بمكة، يعني في غزوة فتح مكة. واضح. حيث أنه خرج من بين أظهرهم جميع المؤمنين، فيكون هنا توفيق بين الآيتين، أنه كيف لو تزيلوا عذبنا الذين كفروا، وأنهم عذبوا بفتح مكة باعتبار أن فتح مكة يعني قهر لهم وتعذيب وذهبوا لسلطتهم. الله المستعان. قال نعم. قال ولهذا نعم، أي كيف لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام أي الذي بمكة، ويصدون المؤمنين الذين هم أهله عن الصلاة فيه والطواف به. قال ولهذا قال: وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون، أي هم ليسوا أهل المسجد الحرام، وإنما أهله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، يعني فأولئك هم المهتدون، لأن عسى من الله واجب كما تعرفون. قال وقال تعالى: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، لما احتجوا أنه كيف يقاتل في الشهر الحرام كما تذكرون. قال وروى الحاكم عن إسماعيل ابن عبيد ابن رفاعة عن أبيه عن جدي قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فقال: هل فيكم من غيركم؟ قالوا: فينا ابن أختنا وفينا حليفنا وفينا مولانا. فقال: حليفنا منا وابن أختنا منا ومولانا منا، إن أوليائي منكم المتقون. ثم قال: هذا صحيح ولم يخرجه. وقال السدي في قوله تعالى: إن أولياؤه إلا المتقون، قال: هم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، يعني هذه شهادة من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأنهم هم أولياؤه. وصار هذا ولا ما صار؟ صار، مع أنه هذه الآن لاحظوا الآيات نزلت في غزوة بدر، ومتى صار هؤلاء أولياؤه؟ في فتح مكة. فهمتم؟ كم بينهما؟ سنين، لكن هذه بشرى لهم، مثل قوله سبحانه وتعالى في سورة القمر: سيهزم الجمع ويولون الدبر، وهي نزلت بمكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن تقع غزوة بدر. وهذا يعني الباب يعني مهم جدا أن نلحظه في علوم القرآن، أنه لا يصح أن نقول والله إن هذه الآية مكية إذا لابد أن نفسرها بحدث مكي. وهنا منهج يعني خاطئ في التفسير يعني بدأ يظهر في هذه الأزمان، يقولون لك أنه يعني صح التعبير النص لا تعزله عن تاريخه. فإذا يعني مثلا كمثال هذه الآيات تحكي لنا حال المشركين بمكة، طيب وحال المشركين في الشام مثلا، أو حال المشركين في الصين ولا في الهند؟ يقول لا ما تحكي، وهذا خطأ. فهمتم مقصدي؟ وهذا خطأ، بل هي تحكي حال المشركين أينما كانوا وفي أي زمان وفي أي مكان كانوا. فحال المشركين متشابه، واضح؟ يعني ما حكى الله عز وجل عن قريش هو حال إن صح التعبير عامة، يعني هي حالة خاصة بهم لكنها عامة في الوصف، تشملهم وتشمل غيرهم. ولذا جاء العلماء بقاعدة كما تعرفون أيش العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالسبب نعم يفيدنا في تصوير الحالة التي تحكيها الآية، لكن لا يقيد الآية، لكن لا يقيد الآية. ولذلك لما نقول هنا إن أولياؤه إلا المتقون، هذه شهادة من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر ولعمر ولعثمان ولعلي، فهمتم؟ ولكل المهاجرين بل وكل الأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذه تزكية من الله لهم، تزكية من الله لهم بأنهم هم المتقون وأنهم هم الذين يستحقون أن يكونوا ولاة على المسجد الحرام وليس غيرهم، وليس غيرهم. ولذلك إذا جاءنا أحد طعن في أي مؤمن خلينا نسميهم من قبل فتح مكة، فإننا نقول إن هذه الآية ترد عليه: إن أولياؤه إلا المتقون، فالله شهد لهم بأنهم متقون، ليس لك أن تخرجهم من هذا الوصف. قال: وقال مجاهد هم المجاهدون من كانوا وحيث كانوا. إيش معنى تفسير مجاهد هذا؟ إن أولياؤه إلا المتقون، يقول إن أولياؤه إلا المجاهدون، يحتمل ويحتمل، يحتمل ويحتمل، لكن عموما هو يبقى على أنه تفسير بالمثال، يبقى تفسير بالمثال. جميل. قال: ثم ذكر تعالى ما كانوا يعتمدونه عند المسجد الحرام وما كانوا يعاملونه به، فقال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم: هو الصفير، المكاء هو الصفير، بس حتى تكون المسألة دق، مكاء وتصدية، المكاء هو الصفير، فهمتم؟ نعم. وهذا إيش نسميه؟ تفسير إيش؟ غريب. قال: وزاد مجاهد: وكانوا يدخلون أصابعهم في أفواههم للصفير. وقال السدي: المكاء الصفير على نحو طير أبيض يقال له المكاء ويكون بأرض الحجاز، يعني من أين جاء، فهمتم؟ فهل المكاء هو الصفير اسما أو وصفا منقولا؟ أي وصف منقول، فهمتم؟ لأن هذا اسما للطير، فأصبح كل ما يشبه صوته يسمى باسمه، فهمتم؟ واضح الصورة عندكم؟ ولذلك أنت تسمي أحيانا بعض الأصوات تقول هذا تغريد، واضح؟ وهذه زقزقة، واضح؟ وهذا نعيق إذا سمعت صوت ما يعجبك، لأنك تشبهه بالغراب فأنت تنقل الصفة، واضح الصورة؟ فهمتم من أين جاء تفسير الغريب؟ ترى هذا مهم، أحيانا ربما الإنسان ما يعرف من أين جاءت الكلمة. طيب نعم. قال: وعن ابن عباس في قوله: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، قال: كانت قريش تطوف بالبيت عراة تصفر وتصفق، والمكاء الصفير والتصدية التصفيق. واضح هذا؟ وهذا إيش نسميه؟ غريب كذلك، واضح. قال: وكذا روي عن ابن عمر ومجاهد وقتادة وغيرهم نحو هذا، وعن ابن عمر أيضا أنه قال: كانوا يضعون خدودهم على الأرض ويصفقون ويصفرون. ليش يضعون خدودهم على الأرض؟ استهزاء، استهزاء بالمؤمنين الذين يسجدون. ولذلك قالوا: غير أن لا نجبي، يعني غير أن لا نسجد. فكانوا يعني يرون أن التجبية عيب، واضح؟ بخلاف المؤمنين الذين آمنوا وصدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم أن رأوا أن ذلك طاعة لله عز وجل وعبودية، بغض النظر عن ما هو في نفوسهم، بغض النظر عن ما هو في نفوسهم أو في عادتهم. قال مجاهد: وإنما كانوا يصنعون ذلك ليخلطوا بذلك على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. يعني لماذا كانوا يصفرون ويصفقون؟ ليشوشوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيرهم صلاتهم. قال: وقال الزهري: يستهزئون بالمؤمنين. هذا كله تفسير بإيش؟ بالمثال. يعني نحن بغض النظر عن ما هو قصدهم من هذا التصفيق والتصفير، إلا أنه يدل على العبث ولا يدل على الخضوع والخشوع والتذلل؟ يدل على العبث، فهمتم؟ يدل على العبث. فما يذكره الصحابة والتابعون أو تابع التابعين أنهم يفعلون هذا لكذا ويفعلون هذا لكذا، إنما هو من باب ماذا؟ من باب بيان التمثيل. نعم شو. هذا هو، لكن أنا مقصدي الآن أنهم لماذا يفعلون هذا مع عبادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإلا لا شك أنهم هم ورثوا الطواف بالبيت والصلاة عند بالبيت من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني هو من بقايا دين إبراهيم. لا، فإما أن يكون، افهمني واضح، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والقائمين والركع السجود، فإذا البيت أصلا كان هذا، يعني هذا سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم إسماعيل ثم من آمن بهم بعد ذلك. فهؤلاء القوم الآن ورثوا الحج وورثوا كل ما كان في البيت بما في ذلك الصلاة والطواف، أليس كذلك؟ فإما أن يكون أنهم هم استبدلوها، جميل، فجعلوا صلاتهم عند البيت صفيرا وتصفيقا واستغنوا بها عن التسبيح والركوع والسجود، أو يكون فعلوا هذا استهزاء بالمؤمنين. وعلى أي من الحالين، وعلى أي من الحالين هم الآن غيروا الصفة التي شرعت في الصلاة والطواف ولا لا؟ غيروها، هذا المقصود. ولذلك أنا قلت لك قول مجاهد هنا وقول الزهري هو كلها من باب ماذا؟ من باب التمثيل، من باب التمثيل، لأن ما نستطيع أن نحملها أنها فعلا هي قيد في الآية، الآية ليس فيها هذا القيد، واضح؟ نعم. لا نعم، الذين تكلموا عن حكم التصفير وحكم التصفيق كلهم استدلوا بمثل هذا لأنه من صفات المشركين. شيخ الإسلام تيمي رحمه الله فصل هذا في اقتضاء الصراط المستقيم، لأن التشبه يكون تشبه باليهود، تشبه بالنصارى، تشبه بالمشركين، قد يكون من باب عادتهم وعبادتهم، وهذا لا شك في النهي وتحريمه، وقد يكون من النهي عن عادتهم، وقد يكون النهي من عادتهم. نعم، ومنه مثل هذا. نعم، ومثل كذلك أيضا التشبه بالحيوانات في قضية طريقة جلوسها متكئا كالكلب، وإيقاعان كإيقاع الكلب إلى غير ذلك. نعم، فنقصي شيخ الإسلام فصل قضية المشابهة، فمما ذكروه قضية ماذا؟ المشابهة لهم في صفاته. قال: وقوله سبحانه وتعالى: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال الضحاك: هو ما أصابهم يوم بدر من القتل والسبي، واختاره ابن جرير ولم يحكي غيره. مع أن لفظ الآية إيش؟ عام، صح ولا لا؟ يعني لو جاءنا قائل الآن وقال إن ما أصابهم من الجوع في مكة حتى كانوا يرون بينهم وبين السماء دخان من شدة الجوع، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلط عليهم سبعا كسبع يوسف، فجاءوا إليه وقالوا: نشرناك الله والرحم، لما سألت الله أن يكشفها عنا فكشفها، كما قال الله عز وجل: إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، في سورة الدخان، فهمتم؟ تجدون الأقوال هناك. فأنا مقصدي لو قال قائل إن فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، إن هذه أيضا داخلة فيها، يصح ولا ما يصح؟ يصح، واضح. لكن لماذا قالوا ما أصابهم يوم بدر؟ نظرا للسياق، نظرا للسياق. طيب هل السياق يقيد أو لا يقيد؟ ها؟ يؤثر في التفسير مثل سبب النزول، لكن لا يلزم منه التقييد، لا يلزم منه التقييد. هل هذا واضح؟ طيب في سؤال؟ نقف هنا، تفضل الشيخ. ومشابهة الحيوانات عموما منهي عنه، وهذا النهي عنه يختلف الحكم فيه، فمنه ما هو محرم ومنه ما هو مكروه. وذكرت لك شيخ الإسلام فصل تفصيل كامل في اقتضاء الصراط المستقيم. طيب وياكم إن شاء الله خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، نكمل غدا إن شاء الله.